بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى تفسير قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله وبلا والله. وهذا مذهب الشافعي، وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصية، وقيل على غلبة الظن، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل اليمين في الغضب، وقيل في النسيان، وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والصحيح أنه اليمين من غير قصد، بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي يعني بما صنع،
يعني الذي لا ينعقد عليه القلب، فيكون من غير قصد، أي قصد اليمين، أي لا ينعقد عليه القلب، فيقول لا والله بلا والله أو كذا ولا يقصد. لكن هناك أيمان يكون فيها القصد ويقال هذه حكمها حكم هذا اليمين، وهو ما لو حلف الإنسان على شيء ثم ألا يفعل ففعله ناسيا، فيقال هذا حكم اللغو، أي أنه لا كفارة فيه، أو أخطأ فعل هذا الشيء خطأ، فإنه يقال هذا حكم اللغو، أي لا كفارة فيه. فالصحيح أنه اليمين من غير قصد، نعم، لأنه أخذ هذا من ماذا؟ من قول الله عز وجل: ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما
صممتم عليه منها وقصدتموها. فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني
ما هو اليمين اللغو؟ اليمين اللغو هو اليمين من غير قصد، هو اليمين من غير قصد. من أين أخذ هذا؟ من مفهوم قول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان أي بما صممتم عليه وقصدتموها، فيكون ضد ذلك ماذا؟ ما لم تقصدوه. لكن يلحق بهذا اليمين ما لو حلف الإنسان على شيء ثم فعله ناسيا أو فعله مخطئا، فإنه لا يؤاخذ على ذلك. فلو حلف رجل ألا يدخل بيت فلان ثم دخله ناسيا، فإنه لا كفارة عليه. نعم.
فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه.
نعم.
وقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخرساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي قال: خبز ولبن وخبز وسمن. وساق بسنده عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون، وبعضهم قوتا فيه سعة. فقال الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من الخبز والزيت. وحدثنا أبو سعيد الأشج وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: من عسرهم ويسرهم. وحدثنا عبد الرحمن بن خلف وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم قال: الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والخل. وحدثنا علي بن حرب الموصلي ساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم قال: الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم. ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية، ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وأبي رزين أنهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضا. واختار ابن جرير أن المراد بقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي في القلة والكثرة، ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم.
وقال ابن الجوزي: وفي قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قولان، حاصل كلام السلف في ذلك قولان: أحدهما من أوسطه في القدر، في القدر قاله عمر وعلي وابن عباس ومجاهد، وهو ما ذكره هنا عن ابن جرير. قال: واختار ابن جرير أن المراد من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكثرة، في القلة والكثرة، فهذا يعود إلى القدر. والقول الثاني: من أوسط أجناس الطعام، من أوسط أجناس الطعام، قاله ابن عمر والأسود وعبيدة والحسن وابن سيرين، وروي عن ابن عباس قال: كان أهل المدينة يقولون للحر من القوت أكثر مال المملوك، وللكبير أكثر مال الصغير، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس بأفضله ولا بأخسه. فيحتمل الأمرين، بمعنى أنك إذا أخرج صدقة للمسكين في هذه الكفارة فإنك تخرج من الأوسط، لا تخرج من اللحم ولا تخرج من مما لا يؤكل، وإنما من الأوسط. هذا من جهة الجنس، ومن جهة القدر كذلك، لأن الشرع لم يحدد بالضبط المقدار. وعلي فيقول العلماء بأننا إذا نظرنا إلى إطعام المسكين، انتبههم، إذا نظرنا إلى إطعام المسكين فيما حدد في الشرع في بعض المواضع مما حدد، وجدناه نصف صاع، كما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة لما كان القمل يتناثر من على رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحلق، ثم قال: اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فلم يأتي أقل من ذلك كتحديد على لسان الشارع. فلهذا إذا أطلق في إطعام المسكين فأقل ما يمكن أن يطلق عليه في هذا الإطعام ماذا؟ ما حده الشارع في مواضع، وهو نصف صاع. فمن أطعم المسكين نصف صاع فقد أطعمه القدر الذي جاء في الشريعة، وإلا فالأمر مطلق. لكن هذا ما تبرأ به الذمة ويكون الإنسان متيقنا منه لأنه حدد. مثل مسألة ماذا؟ مثل مسألة القصر في الصلاة. فلما أطلق الله عز وجل الضرب في الأرض وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، اختلف العلماء في المسافة التي إذا ضربها الأرض الإنسان في الأرض صار مسافرا، ما هي؟ تنازع في ذلك. فإذا كان الأمر فيه النزاع لجأ إلى الاجتهاد، الاجتهاد تفاوت اجتهادهم فيه، لكن الضابط الأعم أن يكون ضربا في الأرض يطلق عليه سفر في العرف، ثم اختلفوا في ذلك. فلما اختلفوا في ذلك طلبنا أقرب ما يمكن أن ينضبط على لسان الشارع، فوجدنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إذا أراد أن يحدد سفرا طارة يحدده بثلاثة أيام، طارة يحدده بيوم وليلة، فوجدنا أن أقل ما أطلق عليه الشارع سفرا هو يوم وليلة. ولم يطلق الشارع على أقل من ذلك سفرا. أخذنا هذا وقلنا هذا تحديد شرعي أن اليوم والليلة سفر، محتمل أقل لكن باجتهاد، محتمل يكون أعلى لكن باجتهاد. فلما أخذنا هذا وجدناه أقرب ما يمكن أن يضبط به السفر الذي هو يوم وليلة، إن زاد فلا إشكال وإن قل فمحل اجتهاد، لا يبلغ الاجتهاد بتحديد الشارع وهو يوم وليلة أطلق عليه سفر. يدعم ذلك آثار وردت عن ابن عباس عن ابن عمر، فوجدنا أن هذا هو أضبط ما يكون. نعم لا نجزم ولا نقطع 100%، لكنه أقل وأضبط ما يمكن أن يجتهد فيه، لسيما هو تحديد بعض الصحابة وهذا الذي عليه الجماهير الفقهاء. فيكون هذا النوع من الترجيح أو الطريقة في الترجيح نوعا معتمدا في مسائل الاجتهاد التي لم يأتي النص فيها محددا تحديدا لا يجوز زيادة عنه ولا النقصان. فالشارع في الإطعام طارة يرد بتحديد العدد وطارة لا يرد، وطارة يرد يعني المطعم، وطارة يرد بتحديد المطعم الطعام، وطارة لا يرد بتحديد الطعام. فإما أن يرد بتحديد المطعم المسكين عددا كم، وإما أن يرد بتحديد قدر المطعم، وإما أن يطلق. فإذا أطلق الشرع أطلقنا، وإذا حدد حددنا. ففي رمضان إطعام مسكين، وهنا إطعام 10 مساكين. مسكين عدد حدد المطعم، 10 مساكين عدد حدد المطعم، فإطعام 60 مسكينا في الظهار حدد المطعم، لكن الطعام كم قدره لم يحدد، لم أوسط قلة وكثرة من أوسط مطعمون عليكم، فكل يخرج بحسب وسط فيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالجنس. لكن إذا أردنا الاحتياط والضمان أننا أطعمنا مسكينا فعلا، ولا أحد يقول لا إذا أنا أطعمت نصف صاع أنت لم تطعم القدر الذي ينبغي إطعامه في المسكين، أقول إذا كان هذا الشرع قد حدده في بعض المواضع أن إطعام المسكين يجزئ فيه نصف الصاع، فيكون هذا أضبط ما يكون. لكن لو واحد قلل عن ذلك لكونه لا يجد لا أنكر عليه، واحد أطعم طعمه حسب ما يجد، ولو واحد زاد ما أنكر عليه، لكن الذي قلل هذا أحتاج أن أقول فعلا ده الأوسط عندك، احسب بقى معه الأوسط هل فعلا يكون هذا أقل ولا أكثر. لكن لو أننا أخرجنا نصف صاع أمننا ذلك، يبقى النصف صاع فيما يتعلق بالقدر، ومن الجنس المشهور السائد. فمثلا لو أخرجنا أرزا فقط هذا من الأوسط، لأنه عندنا جميعا الأرز هذا الأوسط، كلنا يأكل الأرز وكلنا هذا طعامه السائد. طيب زاد واحد على ذلك فتمم وجبة مع الأرز، جعل مع أي شيء آخر من لحم من سمك من بيض من كذا، جيد، أخرج هذا فقط، هذا إطعام المسكين في لسان على لسان الشارع. قلل فجعل نصف القدر هذا لو نصف صاع، جعله مدا مع شيء من الطعام الذي يكون معه، ما في إشكال، كل هذا واسع وعليه فأقل. ما يمكن أن نخرجه على البراءة والاحتياط أن أخرج نصف الصاع من الأرز، فنكون بذلك قد جمعنا الأوسط في الطعام والأوسط في القدر. هذا ما يتعلق بإطعام المسكين وقاعدته في الشرع. لهذا قال السلف لهم قولا في ذلك، أحدهما من أوسطه في القدر، والثاني من أوسط أجناس الطعام. يبقى قول يعود إلى القدر وقول يعود إلى المطعم، وهو الطعام الذي نقدمه. وقال ابن الجوزي في كسوتهم، هذا سيأتي. نعم.
قال: ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم، فقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي رضي الله عنه في قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من برد أو تمر ونحوهما. فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان.
نعم، هذا النصف إيه؟ نصف الصاع. فمن قال يغديهم ويعشيهم، منهم من قال أكلة واحدة فقط خبزا ولحما وكذا، منهم من قال نصف صاع. نعم.
وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر وصاع مما عداه.
نعم.
وقد قال أبو بكر بن مردويه وساق بسنده عن زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سخبرة ابن أخي عائشة لأمه، إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر. ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله البكائي عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو به: لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا، فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وساق بسنده عن ابن
سبحان الله. يعني هذا التفسير عظيم يا أخوان، تفسير الحافظ بن كثير عظيم، يعني فيه الصنعة الحديثية وفيه العقيدة السلفية وفيه الأحكام الفقهية وفيه المسالك التربوية. حقيقة لو أنك ستقتصر على تفسير واحد فهو ابن كثير رحمة الله عليه، ولو كنت ضعيفا في الطلب وتقتصر على تفسير واحد فهو تفسير العلامة السعدي أو تفسير العلامة فيصل المبارك. ولو أردت تفسيرا في الأحكام نقيا فهو أضواء البيان، وإن كان للمعاصرين لكن أفضل تفسير في أحكام القرآن من جهة السلامة العقدية وكذا. وإلا في القرطبي بحر فيما يتعلق بمفردات الأحكام، لكن هذا اختصار أحكام مضبوطة على عقيدة سلفية. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك. وقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكيل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك، فقال أبو بكر بن مردويه وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول. قال إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة ابن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ. قال فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة، فالله أعلم. ثم إن شيخه العمارية ضعيف أيضا.
رحمه الله رحمة الله. سبحان الله، ما دخل علم الحديث في علم إلا زينه، لأن العلم نقل مصدق وبحث محقق مدقق، فما دخل هذا العلم في شيء إلا زانه. لكن حينما يكون على طريقة العلماء وطريقة الأكابر، وعندما يكون باتزان في القواعد ومراعاة أحكام الأئمة بصبر وجمع، فالذي يقطع به يقطع، والذي لا يقطع به فيقال فيه فالله أعلم. علم عظيم سبحان الله، يدل على طيب هذه الأمة وفضل هذه الأمة التي بقيت تبحث في أقوال من قال، سواء أسند القول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسند القول إلى الصحابي أو أسند القول إلى من بعدهم، لابد من سؤال: هل ثبت هذا؟ ثبت هذا عن رسول الله؟ ثبت هذا عن صحابة رسول الله؟ ثبت هذا عن من دونهم؟ أي قول يسند ثبت هذا أم لا؟ هذه البوابة الأولى. بعد ذلك أنقش، الأول أثبت، الثاني أنقش. ما يصلح أنقش على غير ثابت، أنقش في الهواء، ما أنقش في الهواء، لكن أول شيء أثبت، بعد ذلك نتكلم، بعد ذلك نتكلم. هذا حديث صح عن رسول الله؟ إذا صح عن رسول الله فظنوا به الذي وأهناه وأهداه وأتقاه. شوف هكذا يقول ابن مسعود، كلام نحو ذلك. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه. طب ما ثبت؟ خلاص. ولهذا الحديث الضعيف لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم ما ينسب إلى الرسول ولو بالإسناد، ويقال من أسند فقد أحالك، ما يصلح اليوم، ما يصلح تكتفي بالإسناد، لأن الناس ما يعرفون الإسناد اليوم، الناس ما يعرفون الإسناد. لو تقول إسناد مسلسل بالكذابين وإسناد مسلسل بالثقات، الناس ما عندهم فرق، المهم أنت بتقول رجال وخلاص. يعني لو جئت إسناد مسلسل بالكذابين وإسناد مسلسل بالثقات، ما أحد يقول هذا ضعيف وهذا صحيح، هذا موضوع وهذا صحيح، ما أحد يقول هذا أصلا. ولكن اليوم ولا حتى صيغة روية، فالناس ما يعرفون هذا الضابط، وحتى روية في استعمال المحدثين قد تطلق ويراد بها الصحيح، فلا روية ولا الإسناد. لكن اليوم تقول الحديث الصحيح إن كنت مستدل، إن أتيت بحديث ضعيف تريد معنى فيه أو تريد التنبيه وتشير هذا ضعيف لكن معناه وردت به الأدلة الأخرى أو كذا، نعم لابد من التنبيه على أن هذا ضعيف وهذا صحيح. هذا هو نقول هذا الكلام. هذا الذي يمكن أن نقوله تحتاج إليه زنا من غير خروج عن القدماء، لأن القدماء ما ألزمونا أن نحدث بالحديث الضعيف وألا نذكر حكمه، إنما تكتفي بالإسناد. هل قال أحد من هذا قول الإسناد إذا كان الحديث ضعيفا ولا تحكم عليه؟ لكن القدماء ماذا قالوا؟ من أسندك فقد أحالك، وراء ذكر الإسناد هذا قد أحالك. لماذا؟ لأنهم كانوا في عصر الإسناد. فلو أضفنا ما لم يعارضه الأوائل بالحكم، إذ كان الحكم يكفي فيه ذكر الإسناد، فإذا أضفنا إلى ذلك الحكم لحاجة الناس فهذا من مخاطبة الناس بما يحتاجون إليه، بما ينبغي معرفته، فهذا من البيان الذي لم يعارضه الأوائل. لكن حينما أتي أنا أقول لا، ليس من الطريقة أن أتكلم في العلل أمام العامة، ما ينبغي أتكلم في العلل أمام العامة ونقول هذا الكلام أمام العامة. هذا الكلام كلام غير دقيق، لأن الكلام في ذلك أمام العامة بما يحتاجون إليه، بما تحتمله عقولهم، هذا من البيان والدين. فقد يكون هناك حديث ضعيف منتشر بين الناس والناس يتناقلون على أن هذا في الصحيحين أو أن هذا أصح الأحاديث. تعرفون أحاديث مشتهرة على ألسنة العوام وهي موضوعة، فحينما أقول أنا للعامة بأن هذا الحديث المشتهر على ألسنتكم كيت وكيت، هذا الحديث موضوع ذكره الطبراني كذا كذا، وهو موضوع فيه فلان ابن فلان كذاب أمام الناس في مجامع الناس، هذا يحجر علي، لا يقال أتكلم في العلل أمام الناس. لكن ما أتي أنا بعلم الدارقطني وانتقاد الدارقطني وبحاتم وأبو زرعة أجعله عند الفلاحين الذين حاجتهم إلى الصحيح والضعيف فقط. فإن قال المتكلم أنا قصدي هذا، نقول حدد قصدك وكفى إطلاقات تورط طلبة العلم، تورط طلبة العلم. لأنني معنى ذلك بكلامك لو أنني تكلمت أمام العامة ونبهت على حديث مشتهر عندهم بأن هذا الحديث موضوع وإنما رواه فلان وهو من رواية فلان الكذاب الوضاع، أن هذا يكون جريمة. لا نتكلم في علم أمام الناس، نتكلم مع الناس في أي علم من العلوم بما يحتاجون إليه، بما يحصل به البيان. فإذا كان القاضي يحكم بما تحصل به البينة فالعالم يحدث بما يحصل به البيان، فللقاضي بينته التي يحكم بها وللعالم بيانه الذي يفهم به. فالبيان هذا إنما يكون بحسب المستمع، وأعطيه من القدر ما يتحمله عقله. لكن آتي أقول افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، يحتاج أمران، يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول نص يمنعني أن أفعل أو لا أفعل. الأمر الثاني قاعدة متفق عليها عند السلف، سمعت أن السلف قعدوا قاعدة ألا وهي لا تتكلم في العلل أمام الناس. على هذا أحمد، فقد نقلوا عنه عبد الله ولده، وعلى هذا ابن معين، وعلى هذا أبو حاتم، وذكر هذه القاعدة البخاري. هنا استفدنا علما وتأدبنا وخضعنا برؤوسنا لأئمة الشأن والفن. فإن قلنا قصدنا أننا لا نريد أن نشغل عامة بما لا يفهمون وتكلم في العلل بالقدر الذي قلنا، عدنا إلى القصد. يبقى إذا من أصل هذا. أما أن أقول لا أتكلم في العلل، ما هو ما معنى العلل؟ يعني العلل هذه ابتداء توسط الإطالة على حسب ما يحتمله العمل. فإذا قلت ما قاله ابن كثير هنا رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذا الحديث قال إسناده ماذا؟ إسناده ضعيف لحال النظر بن زرارة ابن عبد الأكرم الذهلي. قلت هذا مثلا، نبهت العامة على حديث موضوع عندهم وعلة ذلك. أتكلم في مسألة من مسائل الفقه من مسائل الاعتقاد، وقد اعتمد هذه الطائفة على هذا الحديث ورجحوا به، فقلت وقولهم هذا اعتمد فيه على كذا والحديث ضعيف، آفته فلان، ما الإشكال؟ المهم في النهاية أن طالب العلم، أن العالم يلزم في كلامه مع الناس البيان، كما أن القاضي يلزم في أحكامه على الناس أن يحكم ببينة، كما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذ أو ليذره، بيحكم ببينة. وقد يكون البينة في نفسها ليست بموافقة للحق، ولكن حسب أن يحكم بالظاهر. إذن بما يحصل به البيان هذا يكفي، ما يحصل به البيان، البيان بقى بذكر إعلال مرة، بذكر خلاف مرة، بذكر ترجيح كذا، على حسب البيان. لكن حينما نقول لا نتكلم في علم العلل أمام العامة فهذا كلام على إطلاق هكذا غير مقبول وهو مردود، وينبغي لمن منع فقال افعل ولا تفعل أن يعتمد على أمرين، إما نص من كتاب أو سنة، وإما قاعدة اتفق عليها الأئمة، إما نص من كتاب أو سنة أو قاعدة اتفق عليها الأئمة. أما أن نملأ الدنيا بقواعد ليس لنا فيها مستند عن السلف الصالح، ينبغي على طالب العلم أن يفعل كذا، ينبغي أن لا يفعل كذا، ينبغي أن يسير على كذا، طالب العلم ينبغي، هذا كله كلمة ينبغي ليس بحسب ما يرى الإنسان، وإنما بحسب ما يرى السلف رحمهم الله. هذا ضابط عظيم ومهم حتى لا نكثر الكلام في سماء الطلب دون أن يكون له أرض ثابتة يثبت عليها ويترعرع فيها، وبالتالي ينبت الكلاء والعشب الكثير. نعم. نعم. أهداه وأهناه وأبقى. نعم. هذا أثر علي رضي الله عنه. علي. أنا قلت للمسعود تقريبا. ورد أيضا. نعم. نعم. قال. نعم. أهدى وأهنى وأنجى وأتقى. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، قول هنا مع أنه قد روى عنه غير واحد، هذا من كلام ابن أبي كلام أبي حاتم أم من كلام ابن كثير؟
هو لا، هو أنت يقول فيها أبو حاتم مجهول.
نعم.
مع أنه قد روى، هذا كلام ابن كثير.
كلام ابن كثير.
نعم. وذكره ابن حبان في ثقات.
لو حملنا.
ولهذا قال روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة، فالله أعلم. يعني الموضوع يحتاج إلى ماذا؟ بحث أوسع من هذا. نعم.
لو
لأن هذا تعارض مع كلام أبي حاتم مجهول، مجهول معنى قد روى عنه أكثر من واحد. نعم.
لو حملناه على جهالة الحال يا شيخنا.
نعم.
لو حملناه على جهالة الحال.
ما يكون هذا أكثر من واحد وروى عنه أشياء مستقيمة، لهذا المقول موضوع يحتاج إلى بسط. كيف الذي روى عنه هذا أكثر من واحد وكذا، هم ثقات وليس بثقات أصحاب الصحيحين ولا غيرهما، يعني إدخال الرجل في كتابيهما هذا شد له وتوثيق له، ما لم يرد معارض فيبحث، يعني الأمر يحتاج إلى بسط. نعم نعم ايه، ما انا بقول لك، ما انا بقول لك انه يحتاج الى بسط. ليه؟ اللي روى عنه اكثر ما، هل هو اللي روى عنه هذا يحصل توثيق بروايته او لا؟ فقد يروى عنه اكثر من واحد ولكن ضعف ما يعتد به. نعم.
وقال احمد بن حنبل رحمه نعم. الله
من وحكمه يقول ايه من اولها؟
قال الثاني مجهول حال باطن وحال ظاهر، حال باطن نعم. وحال ظاهر،
يعني ذكرت الجهل فيه باطن وظاهر. نعم.
من العدالة وضدها مع عرفان عينه برواته او عدلين عنه او برواية عدلين عنه، وحكمه الرد.
نعم.
وعدم القبول، وعدم القبول.
هذا إذا جول حاله ظاهرا وباطنا يعني. نعم. لكن فيها التفصيل. نعم. علق الشارح عليها. الشارح نعم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره، والله أعلم.
نعم.
وقوله تعالى أو كسوتهم،
فهكذا اختلف العلماء في هذا الحد، وكما قلنا الحد الذي نرجح به هو الحد الذي جعله الشارع في بعض المواضع إطعاما لمسكين، ألا وهو ما جاء في الصحيحين في حادثة كعب بن عجرة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فدل هذا على أن نصف صاع هو طعام، نصف الصاع وهو مدان، فهذا يكون الأحوط والأبرأ في هذا. نعم نعم. إيه اجتهد يعني هذا قدر هذا. نعم. يعني كان من طعام فالمد من بر أو مدان من غيره، حيث ان هذا يعدل هذا في الوزن وفي كذا. نعم. لا هو وارد عن معاوية في صدقة الفطر، في الفطر وارد عن معاوية. نعم.
وقوله تعالى او كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله تعالى لو دفع الى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص او سراويل او ازار او عمامة او مقنعة أجزأه ذلك،
أو مقنعة.
أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم وساق بسنده عن القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال سألت عمران بن حسين عن قوله أو كسوتهم، قال لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة 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 قلتم قد كسوا، ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا، والله أعلم.
رحمه الله.
وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرييني في الخف وجهين أيضا، والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه.
يعني لو أعطى قلنسوة طقية يعني بهذا يبكسه، فقال صحيح عدم الإجزاء. هذا صحيح، لأن هذا يسمى غطاء رأس، يعني هذا غطاء أصلا مو كسوة، هذا كسوة رأس، هذه غطاء رأس تكون ولا تكون، إنما الكسوة المعهودة. نعم.
قال إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه والله أعلم.
نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عباءة يعني
قال مالك وأحمد لابد أن يدفع لكل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسب. نعم.
وقال العوفي
والرجل يصلي في الثوب الواحد إذا لم يظهر من عورته شيء. نعم. يعني ما هو بلازم الثوب زائد السروال الطويل السروال القصير الفانيلا أو كذا، لا، لو أنه ثوب يصح الصلاة فيه صح. طب لو جعل سروال طويل مع فانيلا أو كذا صح أيضا. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس،
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: عباءة لكل مسكين أو
ثملة
ثملة. وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال ليث عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان.
التبان
إلا التبان
ولا وهو السروال القصير. نعم.
وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا. وقال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين والحسن: ثوبان ثوبان. وقال الثوري عن
ده ثوبان بس،
عندي ثوبان ثوبان
ثوبان ثوبان، يعني ثوبان لكل واحد يعني. لأن ثوبان، لكن ما في إشكال لو قال ثوبان ثوبان يعني ثوبان لكل واحد، مثل ما قال قبل ثوب ثوب يعني ثوب لكل واحد. نعم. نعم. من أبو مالك؟ ماله؟ ما أدري والله، ما أدري. نعم.
وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقال ابن جرير: حدثنا هناد وساق بسنده عن ابن سيرين عن أبي موسى أنه حلف على يمين فكسى ثوبين من معقدة البحرين.
معقدة البحرين.
وقال ابن مرضويه وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قوله أو كسوتهم قال: عباءة لكل مسكين. حديث غريب.
نعم. حكم عليه بالوضح. ففي مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني قال: الحافظ كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم. وقال الذهبي: متروك. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل الشام ضعيفة. قالوا في الحاشية: اختلاف السلف في القدر الذي يكسى به المسكين نظرا لأن الشارع أطلق أيضا أقال أو كسوته. فهنا القاعدة فيما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فيكون العرف إذا أطلق أنت كسوت هذا الرجل بما تكسوه. من هنا اختلفوا في التحديد نظرا لاختلافهم في العرف أو تقديره. فالأمر في ذلك واسع، لكن أقرب الأقوال أنه ما قول من قال: ثوب تصح الصلاة فيه للرجل أو المرأة، ثوب تصح الصلاة فيه. ولهذا ذكر ابن الجوزي في ذلك خمسة أقوال، أحدها أنها ثوب واحد قاله ابن عباس ومجاهد وطاووس وعطاء والشافعي، والثاني ثوبان قاله أبو موسى الأشعري وابن المسيب والحسن المسلم والضحاك، الثالث إزار ورداء وقميص قاله ابن عمر، الرابع ثوب جامع كالملحفة قاله النخعي، الخامس كسوة تجزئ في الصلاة قاله مالك. يبقى هذه خمسة أقوال: ثوب واحد، ثوبان، إزار ورداء وقميص، إزار ورداء وقميص يعني ثلاثة، ثوب جامع كالملحفة، الخامس كسوة تجزئ فيها الصلاة. وأظن أنه لو أخذنا بالقول كسوة تجزئ فيها الصلاة لاجتمعت هذه الأقوال ربما. فعلى كل حال أنه لا يكسوه فانلة أو تبان قصير أو قلنصوة، فهذا ما يجزئ. إنما ثوب نقول إزار ورداء وقميص لأن هذا معتاد الناس مثلا، أو نقول ثياب وتحت فانيلا والسروال أو كذا هذا معتاد الناس، أو نقول ثوب واحد، أو نقول ما تصح به الصلاة، كلها الحمد لله أقوال قريبة ولا إشكال، غير أن قول القلنسوة أو قول التبان أو كذا هذه كلها أقوال لا يعتمد عليها. يقول قاله ومذهب أصحابنا أنه إن كسى الرجل كسى ثوبا والمرأة ثوبين درعا وخمارا وهو أدنى ما تجزئ فيه الصلاة. وقرأ أبو عبد الله السلمي وأبو الجوزاء ويحيى ابن يعمر أو كسوتهم بضم الكاف. وقد قرأ سعيد بن جبير وأبو العلي وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ما أدري غير واضحة. نعم ما يجزء ايه؟
مدان اقل ما يجزء نصف صاعي.
ماله
اقل ما يجزء؟ يقول انت قلت انه اقل ما يجزء يعني.
اقل ما ورد في لسان الشارع بتحديد الاطعام فين؟ مين اللي قالها؟ فين النبي قالها؟ فين هذه الرواية صحيحة؟ هذه الرواية صحيحة؟ إنما الوارد في الصحيحين خلال ذلك أطعم 60 مسكينا ثم قال أطعم هذا، لأن هذا حتى لو قدر في إطعام كفارة الضارين إنه كان هذا الذي تصدق به الصحابة عليه يعدل 15 ليس لأنه يجزي ليس لأنه يكون حدا، وإنما لأن هذا المتاح هذا الموجود. لكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده إطعام لمسكين أقل من نصف صاع؟ هذا هو، ففي لسان الشارع لا نجد أقل من النصف صاع. نعم لا انت الشارع انتبه يا اخوان انتبه بارك الله فيكم. احنا لما قلنا نصف الشارع نصف الصاع في لسان الشارع لم نحدد انه لابد ان يخرج مثل هذا وجوبا، لان الشارع اطلق احنا ما نحدد، لكن نقول التحديد الذي تبرأ به الذمة كيف نفعله طالما المسألة اجتهادية. هو قال اطعام مسكين، فلما نظرنا الى النصوص الشرعية وجدنا ان النصوص الشرعية اقل ما اطلقت عليه اطعام للمسكين نصف صاع، فنقول فمن أخرج نصف صاع فقد برئ باتفاق. طيب لو واحد جمع وقدم له واجبة وكذا نقول يجزئ، لو واحد زاد على ذلك نقول يجزئ. لكن طالما السلف اختلفوا، هذا يقول مد وهذا يقول نصف وهذا يقول خبز ولحم وهذا يقول كذا وكذا وكذا، نظرنا إلى ترجيح يكون هذا الترجيح مأمونا، فوجدنا أن الترجيح المأمون هو الذي اعتمد على ماذا؟ ما قدره نصف صاع، لكن الشارع أساسا لم يحدث. فلو أنا قلت مثلا هاتوا مغديهم اعمل لهم غدا سمك أو لحم أو كذا، هذا أجزاء. ما أقول هل كل واحد أكل ما يعادل كذا أو كذا، لا ما أقول هذا. نعم
حديث نعم. شيخنا حديث 15 صاع
نعم
عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني.
نعم وهو
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا.
أيوة قبلها إيه يعني إيه؟
هذا الحديث قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عن أخي عبادة أن النبي أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا. قال الشيخ الألباني صحيح.
الله أعلم. الله أعلم. نعم في الحديث العرق في الحديث هذا يعني في حديث ذكر العرق. هم الايه هم مين وما موضع هذا يعني ادخال هذا فيه؟ اعطاه لان هذا المتاح، وهذا لا يبعد أن يكون كذلك، أعطاه شيئا بذل، هذا الموجود، وقال أطعمه لأن الموجود، الموجود هذا شيء، لأنه يجزي أي شيء. إذا كان الإنسان ما عنده أي شيء يطعم 60 مسكينا ثم إنه تصدق عليه بشيء يقال أطعمه، يعني هذا المتاح، وليس معنى أن هذا هو المطلوب ابتداء، ففرق بين هذا وذاك. ولهذا هو ذكر ابن كثير عن الشافعي هنا فقال واحتج بأمر النبي الذي جمع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكيل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد، لأن هذا المتاح، فيقسمه على 60 مسكين، فهذا يجزئ من هو يجزئ إذا جاء، إذا كان هذا هو الذي عند الإنسان فهذا يجزئه. نعم نعم، ما أنا أقول لك، لكن لعل الشيخ يكون ذاكر له طرقا صححه بطرق يعني عضبها به. نعم في الإرواء. أي نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله أو تحرير رقبة، أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة، وقال الشافعي وآخرون لابد أن تكون مؤمنة، وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لا تحاد الموجب
الاتحاد الموجب
وإن اختلف السبب.
نعم.
ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة.
هذه خصال ثلاث في كفارة اليمين، وهو عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. نعم. فقد اختلفوا في تحرير الرقبة، أخذ أبو حنيفة بالإطلاق وقال ولو كانت كافرة، وقيدها غيرك الشافعي وآخرين فقال لابد من الإيمان. قال ابن الجوزي أو تحرير، قوله تعالى أو تحرير الرقبة، تحريرها عتقها، والمراد بالرقبة جملة الشخص وليس الرقبة يعني كرقبة. واتفقوا على اشتراط إيمان الرقبة في كفارة القتل لموضع النص، واتفقوا على اشتراط إيمان الرقبة في كفارة القتل لموضع النص، يعني نص على نص الشرع أنها مؤمنة. واختلفوا في إيمان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين، أحدهما أنه شرط، وبه قال الشافعي لأن الله تعالى قيد بذكر الإيمان في كفارة القتل فوجب حبل المطلق على المقيد، والثاني ليس بشرط وبه قال أبو حنيفة. وعن أحمد رضي الله عنه في إيمان الرقبة المعتقة في كفارة اليمين وكفارة الظهر وكفارة الجماع في إيمانها والمنظورة روايتان. نعم. والأقرب هو أنها مؤمنة، لأن الرقبة المؤمنة هي الرقبة الصالحة والسالمة والتي يرغب في عتقها لأنها تنتفع بهذا العتق، ولأنه قد ورد الإيمان في بعض المواضع فيحمل هذا عليه المواضع كلها إذ لا فرق. نعم.
قال وقد بدأ بالأسهل فالإطعام،
هذه الثلاث على التخيير، يعني أيها فعل فيجزئه، وهذا يمثل له الأصوليون بماذا؟ بالواجب غير المحدد، إذا أمر الشارع بواجب ولم يحده يكون على التخيير، فأي ذلك فعل فإنه يجزئه، أما المحدد فلا بد منه، ولهذا قال سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا الترتيب. فعندنا هذه الكفارة جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير في الثلاث وبين الترتيب مع الصيام. وعليه فالمشهور عند الناس، جملة الناس المشهور عندهم إذا حانث الواحد في يمين يقول له ماذا؟ صم ثلاثة أيام، هتصوم ثلاثة أيام وهكذا، ده المشهور عند الناس. فيبدأون بماذا؟ بصيام ثلاثة أيام، وهذا غير صحيح، ولا يجزي الإنسان إن كان قادرا على العتق أو الإطعام أو الكسوة فلا يجزئه صيام. طيب لو أن الإنسان جهل هذا وكان يفعل فيما مضى، نقول يكون هذا صدق، يكون هذا صوم تطوع له ويؤجر على تطوع هذا، لكنه لا يجزئه في الكفارة، فلابد من صيام، فلابد من الكفارة المنصوص عليها في الشرع، لأنه لم تبرأ ذمته بذلك. نعم. اشتراط، نعم، الإيمان في الرقم، التقييد، التقييد المطلق. نعم.
قال وقد بدأ بالأسهل فالإطعام. نعم.
نعم. أحمد يقول لا أدري. نعم. اسمه غزوان. يعني أن عبد الله سأل أحمد بن حنبل عن أبي مالك فقال لا أدري، سألت عنه يحيى بن معين فقال غزوان الغفاري. نعم. في العلل، لكن يحتاج أيضا مزيد بحث. روى عن الصحابة. نعم. هذا تحتاج يعني زيادة اطلاع. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى
غزوان الغفاري، هذا شوف غزوان، غزوان الغفاري. نعم. لو أبو مالك. نعم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد بدأ بالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
نعم.
وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قال من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه ما يكفر به بالإطعام أن يصوم إلا أن يكون له كفاية ومن المال ما يصرف به ما يتصرف به لمعاشه، ومن الفضل عن ذلك ما يكفر عن به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين.
نعم، هذا الأضبط، أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة يمين. نعم.
قال واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق.
يعني إذا انتقل إلى الصيام، وكما قلنا الصيام مرتب، فإذا جاء ثم فهذا للترتيب، وإذا جاءت أو فهذا للتخيير. فالثلاثة الأول جاءت بأو، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فيكون هذا لمن لم يجد، فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم.
قال واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق على قولين، أحدهما لا يجب التتابع، هذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان.
يعني هل تصام متتابعة أم يجزئ التفريق، أن يصوم من كل أسبوع يوما مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس، فقال على القولين أحدهما
أحدهما لا يجب التتابع، هذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان، وهو قول مالك لإطلاق قوله فصيام ثلاثة أيام، وهو صادق على المجموعة والمفرقة كما في قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر، ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة، لأنه قد روي عن أبي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها فصيام ثلاثة أيام. قال أبو
متتبعات، فصيام ثلاثة أيام متتبعات،
ليست عندك،
كانوا يقرؤونها هكذا فصيام ثلاثة أيام متتبعات. نعم.
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وحكاها مجاهد والشعبي وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود، وقال إبراهيم في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
نعم.
وقال الأعمش كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك، وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل من أن يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة وهو في حكم المرفوع.
نعم.
وقال أبو بكر بن مردويه وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار؟ قال أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذا حديث غريب جدا، وقوله
نعم، وقال في حاشية ضعيف جدا ذكره السيوطي في الدر المنثور ولم يعزه لغير ابن مردوية، وفي إسناده إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله قال ابن عدي بعد أن ذكر له 24 حديثا عامة ما يرويه بواطيل، وفيه انقطاع بينه وبين ابن عباس، فإن بينهما قرنا من الزمان والله أعلم. قال ابن كثير وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا لقراءة ابن مسعود وأبي وكذا فلا أقل أن يكون خبرا واحدا، يعني ما أن يخبر به الصحابي يكون خبر الصحابي أو تفسير من الصحابي وفي حكم مرفوع، لأن هذا لا مجال للرأي فيه، ففي ذلك إشارة إلى أن قراءات الصحابة رضوان الله عليهم التي لم تتواتر، يعني أن هذه القراءات في باب التلاوة لا نتلو بها في الصلاة فلا تكون محل التلاوة، إنما نتلو بما ثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه، أما في باب الاستدلال في الأحكام فإن الصحيح أن هذه يستدل بها في الأحكام، لأنها إن لم تكن قرآنا متواترا فإنها قول الصحابي وخبر الصحابي الواحد، والصحابي إذا أخبر بهذا فخبره مقبول، فما أخبر به فإنه يعمل به في الأحكام، لأنه إن لم يكن قرآنا متواترا يتلى فهو قرآن، ونحن نتيقن من هذا لأنه ثبت الإسناد إلى الصحابي، فإننا نقطع أن هذا كان قرآنا وأن الصحابي لم يهم في ذلك، لكن لم يتوفر في شرط التواتر أو لم يكن هذا في المصحف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه، لكنه قرآن، فإن القرآن قد نزل على سبعة أحرف والصحابة كانت لهم مصاحف، كون عثمان حرق مصاحف الصحابة ليجمع الأمة على مصحف واحد حتى لا تختلف هذا شيء، وكون الجزم بأن هذا ليس قرآن شيء آخر، فإن لم يكن قرآنا متواترا فهو خبر ماذا؟ خبر واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به في الأحكام، فالصحيح العمل به في الأحكام، الصحيح أنه يثبت الحكم به. ولهذا من القواعد التي كانت قد قعدها رضواني في باب الأسماء والصفات أن لو ورد اسم أيضا في هذه الأخبار اللي هي في هذه القراءات التي هي قراءات الصحابة أنه لا يعمل بذلك، أنه لا يعمل بذلك، كما ورد في القراءة القيام الله لا إله إلا هو الحي القيام، فقال هذه قراءة صحابة ولا نعمل بها في هذا الباب، نقول لا، هي في جهة الأحكام هذه قرآن، كونها لا تتلى في الصلاة لعدم توافر الشرط في هذا، هذا شيء، وأما كونها يعمل به في الأحكام هذا شيء إيه؟ هذا شيء آخر. طيب، ثم إنه يبقى النظر بعد هذه القراءة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يبقى النظر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فإذا أخذنا بهذا، لأن ابن كثير يقولها في حكم المرفوع، طيب إذا أخذنا ذلك، إذا أخذنا ذلك هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ يكون هذا محل النظر، فهو نص لكن يحتاج إلى فهمه، والأقرب أن ذلك على غير التتابع من جهة الوجوب، وإنما يكون ذلك على الاستحباب. فصيام ثلاثة أيام متتابعات على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
قال وقوله نعم. ذلك
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحد
هذا فقط تعليق على أثر ابن مسعود فقط. هذا في الأصول ولا في التفسير؟
مذكرة أصول الفقه.
نعم.
قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحدا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال جمع من أهل الأصول لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله. وقال قوم يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف، وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن.
وإن جزمنا ليست من القرآن، هذا في نظر يعني ليست من القرآن المتواتر، ليست من القرآن الذي يتلى في الصلاة، هذا شيء، أو أنها ليست من القرآن مطلقا، ليست من القرآن مطلقا، فهذا حسب النقل. هل نقل أنه قرآن؟ فإذا نقل أنه قرآن وصح الإسناد فهو قرآن، ولهذا تعبير ابن كثير هنا ما هو، قال وهذه إن لم يثبت كونها قرآنا متواترا، ليس قرآنا متواترا أي ليس حصل له شرط التواتر موجود في القراءات الأخرى، فلا أقل أن يكون خبرا واحدا. نعم.
في الأضواء
قال
وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصاحف العثمانية.
مو بلازم كما قلنا إجماع الصحابة على هذا الكتابة شيء، فإن الصحابة كانت لهم مصاحف وكان فيها ما فيها، ثم إنها ماذا رفع، ثم إن ابن عثمان لما جمع الناس على مصحف واحد هذا كان وحرق مصاحف الصحابة، ليس لأنها ليست قرآنا فهم قد نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي أجمعوا عليه وجمعهم عثمان عليه حتى لا يقع خلاف في الأمة. نعم.
فقط
قال
فقط.
نعم. يعني إذن يعني هي من جهة الثبوت فيها النظر، لكن هل معتمد ذلك على الإسناد ولا معتمد ذلك على جمع عثمان وما اتفق عليه في مصحف عثمان؟ نعم. الإيه؟ القراءة الأخرى، قراءة المتواترة الأخرى، كن الصارف للوجوب عن استحباب القراءة الأخرى، فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام متابعات، لو كان التتابع هذا يلزم لكان في كل القراءات، فيكون هذا الأكمل والأفضل. نعم. من فيها متسبعات. أي نعم
الحكم يعني شاء.
نعم قال
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأما صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات ولا يجيبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ.
لأن الله ذكر التتابع صيام شهرين متتابعين. نعم
إلا في قال ولا يجيبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأ أو الظهار أو الوطئ عامدا في رمضان ويستحبون في ذلك ما استحبه مالك. انتهى كلام.
نعم.
من الاستذكار
هي ثبت بطريق قطعي لأن عدم التتابع مذكور في القراءات المتواترة قد يكون. نعم نعم هذا في المراقي.
قال صاحب مراقي السعود وليس منه بالأحاد روية فللقراءة به نفي قوي. قال يعني أن المروية بالأحاد على أنه قرآن لم يثبت كونه قرآنا كلفظ أيمانهما في قراءة بعض الصحابة فاقطعوا أيمانهما وكلفظ متتابعات في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات وكقراءة أبي وابن عباس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو لهم أب. فمثل هذا لا تجوز القراءة به على القول القوي ولا يجوز الاحتجاج به.
القراءة به نعم لأن هذا ليس في مصحف عثمان. اتفقوا على أن القراءة والتعبد إنما يكون بما في مصحف عثمان. طيب أما الأحكام ففيها النزاع. نعم.
ولذا لم يكن مالك
قال يقرأ بها.
فمثل هذا لا تجوز القراءة به على القول القوي ولا يجوز الاحتجاج به. ولذا لم يكن مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين وقيل تجوز القراءة به والاحتجاج وصحح ابن السبكي جواز الاحتجاج به دون القراءة.
تمام هذا يعني 3 أقوال. قيل يقرأ به ويحتج وقيل لا يقرأ به ولا يحتج وقيل لا يقرأ به ويحتج وهذا الصحيح لأنه إن لم يكن قرآنا متواترا فهو آحاد. ومسألة التواتر شيء وكونه من القرآن أو ليس من القرآن شيء آخر. حتى القراءات الشاذة التي هي فوق القراءات 10 عند مصطلح يعني المتأخرين ليس في قراءات الصحابة فهذا قرآن لكن قالوا شاذة ليس لأنها خاطئة وإنما شاذة لكونها لم يتوافر فيها من التواتر ما توفر للعشر. أما قراءات الصحابة ومصاحف الصحابة إذا صح الإسناد إليها هذا قرآن لكن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف هذا الذي يتلى. لكن يبقى ماذا؟ يبقى أنها تكون أحكاما لأن الله عز وجل أنزلها فتكون قرآن فيعمل بها في الأحكام لكنها لا تتلى في الصلوات. نعم هذا الصحيح. نعم
كمالة شاء
أيها شاء كمالة. نعم
يعني أن الشاذ تجوز القراءة به بثلاثة شروط. الأول صحة إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح. الثاني أن يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن بها. الثالث موافقة خط المصحف العثماني ويحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني. قال ابن الجزري وكل ما وافق وجها نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه 3 الأركان. وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في 7. والأصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر واعترض بإثبات قرآنية البسملة مع أنها لم تتواتر وأجيب بأن هذا الاحتجاج إنما هو على من أثبت قرآنيتها.
نعم.
ثم قال يعني أن مثال المستوفى للشروط 3 المرة قراءة القراء الثلاثة خلف أبو جعفر ويعقوب. أما أبو جعفر يزيد ابن القعقاع وهو من شيوخ نافع ومن كبار قراء أهل المدينة إلى أن قال: وقال أبو حيان: لا نعلم أحدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة بل قرئ بها في سائر الأمصار،
اللي هي المتممة العشرة.
وقول المؤلف ورد
هذا شيء لقراءة العشرة، وقراءة الصحابة شيء آخر، قراءة الصحابة شيء آخر، كلام في قراءة الصحابة. نعم هشام. نعم في المتتبعات
قراءة الصحابة.
هات المسألة طيب من أولها اللي هي ايه، هات الأصل المبحث. طيب عليه السلام. أما ما جاءت حجة فنعم، أما ما جاءت قراءة بها في الصلاة كانت في مصحف عثمان فنعم، وإن لم تكن في مصحف عثمان فلا. ولهذا لما حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف طالما أنه يجوز القراءة في الصلاة، فلما حرق عثمان رضي الله عنه؟ لما حرق عثمان مصاحف الصحابة وعد هذا من فضائله وجمع الناس على وجه جائز، فلا يقرأ بها في الصلاة إنما يقرأ بما في مصحف عثمان. أما من جهة الاحتجاج فلكونها قرآنا فإنه يحتج بها، وإن لم تكن وإن لم يقرأ بها في الصلاة لأنها قرآن بالإسناد الصحيح إلى الصحابة، فطالما أنه قرآن فلا يقال هذا نسخ. لا، عثمان جمع الناس على حرف واحد من أحرف، وجمع الناس على هذا المصحف، ولم يقل عثمان سواها ليست بقرآن. لا، اختيار الإمام إمام المسلمين للناس وجها من أوجه رفعا وسدا لذريعة فساد يمكن أن تحصل، أو تأليفا للقلوب، أو سدا لباب يعني قد يقع منه محظور، هذا جائز. أن يجمع الإمام الناس على وجه من أوجه هذا جائز، وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه، فلم يبطل أنها قرآن رضي الله عنه. وعليه فمن جهة الاحتجاج نحتج، أما من جهة التلاوة فالذي فعله عثمان ماذا؟ جمعهم على مصحف حتى لا تختلف الأمة. واليوم أيضا نبقى على هذا الذي جمعه عثمان رضي الله عنه عليه حتى لا تختلف ماذا؟ حتى لا تختلف الأمة. نعم نعم. أما مسألة بقى ننتقل القراءة العشر، ولهذا انتبهوا القراءة السبع غير الأحرف السبع، لا تربط بين الأحرف السبع التي نزل بالقرآن وبين القراءة السبع أو العشر أو كذا، لا، كل هذه على مصحف عثمان، كل هذا على الحرف الذي جمع عثمان الأمة عليه، قراءة العشر والسبع وكذا. لكن عندنا القراءات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قراءات تواترت التواتر المستفيض وهو السبع قراءات، وقراءات متواترة لكن دون السبع وهي الثلاثة المتممة العشر، وقراءات لم يتوفر لها شرط التواتر وهي ما زاد على العشرة يسمونها الشاذة. نعم نعم. يقرأ بمصحف عثمان في نفسه وفي الناس، يقرأ بمصحف عثمان. نعم الاحتجاج. نعم الاحتجاج، الاحتجاج ما في مشكلة، كما قلنا الاحتجاج ما في مشكلة، هذا الصحيح، صحيح الاحتجاج، صحيح أنه احتج به لأنها قرآن، إن لم تكن قرآن هذا خبر صحابي، هذا قول الصحابي. نعم أي نعم. وقد يكون هذا من باب التفسير، تقول متبعات هذا من باب التفسير، قد يكون محتمل. ومن هنا ما أوجبه، ما أوجبه، ليه ما أوجبه التتابع؟ أولا لوجود المصحف عثمان بدون المتتبعات، ولو كانت واجبة لكانت في سائر الموارد، لأن المورد واحد، ما نقول نحمل مطلق على مقيد في نصين، الحمل المطلق على مقيد، لكن هذا في نص واحد متتابعات أو بدون التتابع. أو يحتمل أن يكون ابن مسعود قد قرأ، قد ذكر تفسيرا، محتمل. فلهذا أقل ما فيها أن نقول ماذا، حكم حكم قول الصحابي. طيب إذا كان حكم حكم الصحابي قول الصحابي، طب قول الصحابي هنا في المتتابعات قد يكون نقول له حكم مرفوع، مثل ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، نقول لكن وردت الآية بدون ماذا، التتابع، فلا نوجب بلفظة ابن مسعود ونترك اللفظة التي هي في مصحف عثمان وجمع الناس عليه. نعم. المهم يعني كخلاصة مبحث عشان نلخصه، خلاصة المبحث من جهة قولي، من جهة القراءة بما في مصاحف الصحابة والاحتجاج، نقول أولا لابد من تحقيق صحة السند إلى الصحابة. طيب إذا ثبت وصح ذلك، فنقول اختلف العلماء في القراءة به بما في مصحف صحابي والعمل من جهة التلاوة ومن جهة الأحكام. منهم من منع الاثنين، التلاوة والاستدلال على الحكم، منهم من أجاز الاثنين، منهم من فرق بين التلاوة والاحتجاج بها في الأحكام، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية، واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير. كذلك يبين الله
هذا
لكم،
هذا معنى واحفظوا أيمانكم، قيل لا تتركوها بغير تكفير، فحفظ اليمين أنك إذا حنثت كفر، وقيل لا تكثر منه من غير حاجة، هذا من حفظ اليمين. نعم.
قال: كذلك يبين الله لكم آياته، أي يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون.
نعم.
قوله تعالى:
اليوم 11 يا أحمد، مش ما اليوم كام؟ 11 وهمنا 11 يا أحمد، خلاص جزما قطعا 11. تعال نختلف في دي كمان، نختلف في كلام أهل العلم، لكن أنت عندك وهم من أول الشهر على فكرة، من أول الشهر وأنت عندك وهم فيها، ما تعدش بقى شهر زي ما كان الجماعة العوم يعدوه، يعني ايه مع ضم البرسيم ومش عارف وايه والكلام من. نعم. له وجه أي قال من الذي قال هذا؟ ابن حجر يقول ثقة من الثالث أبو مالك. نعم. تمام. يعني ابو مالك هذا ذكر فيه نعم تمام. بغزوان الغفاري الكوفي روى عن ابن عباس وروى عنه السدي ثقة من الثالثة. نعم.